السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من العالم في أسبوع. وفيها التظاهرات تتواصل في سوريا واليمن، والحرب تستعر في ليبيا. شيخ الأزهر يطالب إيران بوقف تدخلاتها في شؤون الدول العربية. وثورة الأحواز تنطلق بين قمع إيراني وتعتيم إعلامي. إلى تفاصيل الأنباء. نبدأ من سوريا التي تحولت فيها الانتفاضة إلى ثورة شعبية، وشهد الأسبوع المنصرم تظاهرات بعشرات الألاف، وبدأ نظام الرئيس بشار الأسد في تقديم تنازلات واسعة، حيث أعلن إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، كما أعلن تعيين محافظا جديدا لحمص. تعهد الرئيس اليمني بألا يترشح في الانتخابات القادمة عندما تنتهي ولايته الحالية عام 2013. جاء ذلك في وقت تتزايد فيه احتجاجات الثوار في مختلف المدن اليمنية، مطالبين بتنحية صالح ومحاكمة مع أركان نظامه كمجرمي حرب. وفي الملف الليبي، شهد هذا الأسبوع تطورات نسبية للثوار في مدينة أجدابية الواقعة شرق طرابلس، كما حققوا انتصارات جيدة في مصراتة غرب طرابلس، وقالوا إنهم تمكنوا من تنفيذ كمين عند المدخل الشرقي للمدينة، وقتلوا أكثر من 100 من جنود كتائب العقيد معمر القذافي، وأسروا أكثر من 40 آخرين. وكانت الصور التي كشف عنها مؤخرا أوضحت حجم الدمار الذي شهدته مصراتة جراء قصفها الذي استمر أكثر من شهر من قبل قوات القذافي. ألمح رحيم صفوي المستشار العسكري الأول للمرشد الإيراني أن السعودية قد تتعرض لهجوم، وقال صفوي في استعراض عسكري بمناسبة يوم الجيش إن الوجود والسلوك السعودي في البحرين نوع من الهرطقة، والمصير نفسه قد تلقاه الدولة ذاتها وبالذريعة نفسها، ربما تتعرض السعودية لهجوم. وأضاف بأن غضب إيران من تدخل السعودية في البحرين لم يفتر. وللتعليق على هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي دكتور محمود المبارك. دكتور محمود، نرحب بك.
مرحبا بكم.
يعني نرجو رفع الصوت قليلا. يعني دكتور محمود، كيف تنظر إلى التصريحات الإيرانية الأخيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، هذه التصريحات ليست مستغربة من الحكومة الإيرانية التي عبرت المرة تلو المرة عن عدوانها تجاه دول الخليج المسالمة، وأرى أن تتحرك الدول الخليجية تحرك سياسي ودبلوماسي مهم في هذه الفترة. نعم. بسحب السفارات، بمطالبة الحكومة الإيرانية بالاعتذار عن مثل هذا التصريح، لأن هذا التصريح وإن كان من مستشار الرئيس إلا أنه يمثل جهة رسمية، فإما أن يقال هذا المستشار وينفى ما قال باعتذار، أو أن تصر الحكومة الإيرانية على موقفها، وبهذا لابد من الدول الخليجية والسعودية على وجه الخصوص أن تسحب سفارتها وتقطع العلاقات الدبلوماسية معها، لأن هذا فيه تصعيد خطير. نعم. من الجانب الإيراني.
طيب دكتور محمود، يعني خطورة هذا التصريح، يقول ربما يعني تتعرض لهجوم بالذريعة ذاتها، أيقصد أن هناك خلايا نائمة في السعودية من الشيعة ربما يحركهم كما حدث في البحرين؟
أنا لن أخوض في مغازي ما قاله، ولكن هذا بالمعنى القانوني، وأنا رجل قانون، هذا يسمى تهديد أو إعلان حرب مبطن. إعلان حرب مبطن أو تهديد باستخدام القوة العسكرية بطريقة أو بآخر، سواء كانت بأيادي إيرانية موجودة هنا أو عن طريق البحر، لكن هذا تهديد غير مقبول في عالم. إيران دولة عضو في الأمم المتحدة وعليها التزامات بموجب المادة 23 والمواد الأخرى كثيرة، عليها التزام بأن تحافظ على السلم والأمن في المنطقة وفي العالم.
طب دكتور محمود، برأيك يعني كيف يكون الرد الحاسم من المملكة العربية السعودية؟
الرد الحاسم أن تطلب المملكة اعتذارا رسميا عن تصريحات هذا الرجل من قبل الحكومة الإيرانية، وإن رفضت الحكومة الإيرانية أن تقدم هذا الاعتذار خلال فترة وجيزة تعطى مثلا 24 ساعة وما إليه، فلتسحب المملكة سفارتها. انا لو كان لي من الامر شيء لسحبت السفاره من ايران.
طب هل هناك يعني وانت المتابع لهذا التصريح يعني من ردة فعل السعودية على هذا التصريح؟
لا ادري بعد.
شكرا الدكتور محمود المبارك، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. طلب وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد إيران اليوم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليج، ودعاها إلى إعادة النظر في سياستها الإقليمية في وقت أجلت البحرين محاكمة 3 متهمين بالتجسس للحرس الثوري الإيراني. دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب إيران إلى وقف تدخلاتها في شؤون الدول العربية خصوصا البحرين، وأن تنظر إلى ما يحدث في العالم العربي من مشكلات على أنه شأن داخلي بحت تتكفل به شعوب هذه المنطقة. وأكد في مؤتمر صحفي الثلاثاء أن دخول القوات الخليجية إلى البحرين لتأمين أمنها الداخلي واجب ينطلق من تطبيق اتفاقيات درع الجزيرة التي يجب احترامها والعمل بها، ولا يوجد في ذلك اعتراض من الأزهر ولا يحق لغيره أن يعترض. نفت وزارة الخارجية المصرية ما بثته قناة الجزيرة بشأن تعيين سفير لطهران في القاهرة، مؤكدة عدم وجود أي اتفاق بين القاهرة وطهران على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى درجة سفير. أظهرت وثائق لموقع ويكيليكس نشرتها صحيفة لبنانية مؤخرا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري طلب في 2006 عزل النظام في سوريا، واقترح استبدال تحالف يضم الإخوان المسلمين وعدد من الشخصيات التي كانت جزءا من النظام في السابق بالرئيس السوري بشار الأسد. اتهمت مصادر صحفية رئيس حزب العمل في مصر مجدي حسين بتلقي أموال من إيران، كما أصدر المكتب السياسي للحزب بيانا أكد فيه على أن مجدي حسين الذي يسعى لترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة يتصرف بشكل منفرد في الحزب وجريدته الشعب دون الرجوع إلى أعضائه أو حتى الصحفيين العاملين في الجريدة. يذكر أن مجدي حسين موجود حاليا في زيارة لإيران، وهي زيارة يقوم بها عدة مرات سنوية، والتقى خلال هذه الزيارة بوزير الخارجية الإيراني وأمين مجلس الأمن القومي. وللتعليق على هذا الخبر معنا الأستاذ عبد العال عضو المكتب السياسي لحزب العمل. يعني سيد علي، يعني كيف يعني تشتكون من أن الأستاذ مجدي حسين استولى على الحزب وجريدته؟ لماذا يعني، وما هي المؤشرات والدلائل على هذه المقالة؟
هو بس اولا للتوضيح، يعني مجدي حسين ليس رئيسا للحزب ولكن هو الامين العام للحزب.
الامين العام، نعم.
ثانيا يعني انا لست عضو المكتب السياسي، كان عضو باللجنه التنفيذيه بالحزب.
نعم.
المساله تتلخص في ان يعني الحزب له معروف، حزب العمل حزب قديم في مصر وهو حزب معارض.
نعم.
يعني كان له قضيه مع النظام السابق معروفه، جمد خلالها وأوقف صحيفته. يعني فوجئ الحزب منذ أسابيع أو أكثر أن السيد مجدي حسين جمع مجموعة من الأفراد،
نعم،
وأطلق عليهم أو سماهم اللجنة العليا للحزب، وهذا غير صحيح، وقال أن هؤلاء رشحوه للمنافسة على منصب رئاسة الجمهورية في مصر. ويعني امر تم بعيدا عن اللجنه التنفيذيه للحزب وبعيدا عن مكتبه السياسي، وهم المخولان باتخاذ القرار داخل الحزب. الامر الثاني، يعني فوجئنا يعني برضه منذ فتره ان السيد مجدي حسين اخرج منشورا مكون من 4 صفحات واطلق عليه جريده الشعب، وهي الصحيفه التي كانت ناطقه باسم الحزب.
نعم.
وعين نفسه رئيسا لتحرير الشعب كما سمى نفسه. الامر الاخر هو خطاب وجهه من خلال مقال نشره منذ ايام على موقع هو المتحكم فيه للحزب، يخاطب فيه المجلس العسكري ويطالب المجلس العسكري بالاعتراف به كرئيسا لحزب العمل.
نعم.
طبعا كل هذه الإجراءات تمت بعيدا عن مؤسسات الحزب. حزب العمل له رئيس معروف هو المستشار محفوظ عزام، شخصية عامة ومعروفة في مصر، له مكتب سياسي، له لجنة تنفيذية، له لجنة عليا. مجدي حسين متهم من قبل كافة أعضاء الحزب بأنه ينفرد بالقرار، هذا طبعا إضافة إلى علاقاته بإيران، وعلاقة قديمة خاصة في ظل ممارسات إيران في العالم العربي والإسلامي.
نعم.
طبعا كل هذه إجراءات مرفوضة داخل الحزب.
طيب سيد علي، يعني ما هي العلاقة القديمة؟ يعني كيف بدأت هذه العلاقة، لو تعطينا فكرة؟ يعني
خلينا أقول إن علاقة حزب العمل علاقة قديمة بإيران منذ نسجها المرحوم الأمين العام السابق السيد عادل حسين. لكن بعد وفاة عادل حسين ورث مجدي حسين هذه العلاقة، لكن طبعا الأمر كان مختلف بين الرجلين، بين الرجلين، وأنا كتبت ذلك في مقال لي. عادل حسين كان له مشروع تحرري، إيران كانت دولة مسلمة محاصرة من قبل الغرب ومضطهدة. عادل حسين كان يرى أنه الواجب الوقوف جنب إيران في محنتها. مجدي حسين رأى في إيران
على أساس أنها كانت تخدع الناس، يعني
هذا ما كان هذا على الأقل قبل احتلال العراق ودور إيران المشبوه في هذا الاحتلال وهيمنتها على الأوضاع في داخل
البحرين مؤخرا. سيد علي، يعني البحرين وإلى الآن تعتبر أن قوات درع الجزيرة يعني هي قوات احتلال للبحرين، يعني
نعم البحرين، وباعتراف القادة الإيرانيين أن لهم كان لهم دور كبير في احتلال أفغانستان نفسها. فإذا إيران دولة يعني لا يمكن أن تكون صديقة، هي لها ممارسات معروفة في العالم العربي، تزرع الفتن، تزرع القلاقل. السيد مجدي حسين صديق حميد إيران، ومؤخرا استقبل استقبال ذا حفاوة كبيرة واستقبال رسمي. الحزب لا يقبل هذه العلاقة مطلقا.
طيب يعني بالنهاية، يعني ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه الحزب وأنت عضو لجنة تنفيذية به سيد علي عبد العال؟
المكتب السياسي قرر إحالة مجدي حسين للتحقيق. طبعا هذا تحقيق داخلي تقوم به مؤسسات الحزب، لكن سنرى يعني كيف سيكون رد مجدي حسين على هذا القرار.
هل قمتم بالرد على المجلس العسكري من جراء هذا الهراء الذي أرسله على موقعه؟
طبعا المكتب السياسي خاطب المجلس العسكري واتهم مجدي حسين في بيان رسمي بأن محاولاته هي محاولة للاستيلاء على الحزب والهيمنة عليه، وأن مجدي حسين ليس رئيسا للحزب، ولم يقل أحد من أعضاء الحزب مطلقا أن مجدي حسين رئيسا للحزب. يعني نعم المكتب السياسي خاطب المجلس العسكري بشكل رسمي في هذا الأمر.
نعم. طيب بالنهاية، يعني هل هو بالفعل في إيران الآن، في زيارة إلى إيران الآن؟
مجدي حسين في زيارة واستقبل استقبال رسمي.
بأي دعوة يعني تحت أي مسمى يعني ذهب إلى إيران؟
هو ليس له مسمى، هو طبعا أعلن أنه سوف يخوض انتخابات رئاسة الجمهورية. طبعا يعني الكل يعلم أن حظوظ مجدي حسين يعني لا تعادل حظوظ يعني طبعا يعني بينه منصب الرئاسة يعني كما بين الأرض والسماء يعني. لكن هم إيران طبعا تريد أن تسوق نفسها الآن في مصر على اعتبار أنها دولة يعني نظام قام على ثورة، هم يقولون ذلك، وبالتالي مصر حصلت فيها يعني حتى مما نقلته الصحف ووكالات الأنباء على لسانه أن الثوار في مصر يعني استلهموا الثورة الإيرانية في ثورتهم.
يردد ما قاله المرشد الأعلى.
نعم وهذا أمر معلوم كذب، يعني خاصة وأن يعني من قاموا بالثورة في مصر يعني حتى لم تكن في معرف وفي وعيهم ما يسمى بالثورة الخمينية في ذلك يعني.
السيد علي عبد العال عضو اللجنة التنفيذية للحزب العمل كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات المتعددة. اعتقلت قوات الأمن المصرية العشرات من المسلمين والمسيحيين بمحافظة المنيا جنوب القاهرة بعد اشتباكات طائفية بالمحافظة، كما يخيم التوتر على محافظة قنا بالجنوب أيضا بسبب احتجاجات مستمرة لمسلمين منذ 6 أيام على تعيين قبطي بمنصب المحافظ. هاجمت الإعلامية الجزائرية خديجة بن جنة العاملة بقناة الجزيرة هاجمت الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وأشارت إلى أنه يضيق على الحريات في بلاده. وفي فقرة الصحافة العربية، نقلت صحيفة سبق الإلكترونية عن مصادر مقربة من الشيخ الدكتور محمد العريفي أنه اتفق مع عدد من المحامين على رفع قضايا على الصحفيين الذين تناولوه شخصيا. يأتي هذا بعد نشر جريدة الشرق الأوسط في صفحتها الأولى عنوانا يقول: الشؤون الإسلامية في السعودية تقر عقوبة تأديبية على الشيخ محمد العريفي. وذكرت الصحيفة أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أوقعت عقوبة تأديبية على الدكتور محمد العريفي بسبب هجومه على إعلاميين وكتاب سعوديين واتهامهم بالعمالة لصالح دول خارجية. نشرت صحف سودانية أن الخرطوم أبلغت وزارة الخارجية المصرية رسميا رفضها ترشيح مصطفى الفقي لمنصب الأمين العام للجامعة العربية خلفا للأمين العام الحالي، وبررت الخرطوم الخطوة لمواقف الفقي المعادية للسودان. نشر موقع العربية نت خبرا أكد خلاله نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية محمد الصباح أن دول مجلس التعاون الخليجي ترفض محاولات التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية، وأشار الصباح إلى دور طهران في اضطرابات البحرين وخليات التجسس الإيرانية التي ضبطتها الكويت مؤخرا. وفي فقرة الصحافة الدولية، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الولايات المتحدة تخطط لإرسال تجهيزات عسكرية غير قتالية بقيمة 25 مليون دولار إلى الثوار الليبيين. وتتضمن الخطة إرسال تجهيزات فائضة لدى وزارة الدفاع بنتاغون، منها عربات وإمدادات طبية وألبسة واقية وأجهزة رؤية واتصال. يأتي هذا بعد قرار بريطانيا وفرنسا وإيطاليا إرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا. تساءل الكاتب البريطاني روبرت فيسك في مقالة بصحيفة ذا اندبندنت عما إن كان الرئيس السوري بشار الأسد قادرا على فعل ما بوسعه لتطهير ما وصفه بنظامه الفاسد، وما إن كان حزب البعث قد اقترب من نهايته. أجرت صحيفة الجارديان البريطانية أول لقاء للرئيس السوداني عمر حسن البشير مع وسيلة إعلام غربية منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه بسبب أحداث دارفور. وفي اللقاء قال البشير إن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين، فيصرف النظر عن أحداث مماثلة في الأراضي الفلسطينية والعراق وأفغانستان. وتحدث البشير عن الخسائر البشرية في دارفور قائلا إنها أقل بكثير مما يذكره الإعلام. كما ندد البشير بمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، واتهمه بإدارة قضية سياسية وشن حملات من الأكاذيب. وفي الأحواز، اندلعت هذا الأسبوع تظاهرات عارمة في عدد كبير من المدن والأحياء العربية في الأحواز المحتلة، وقوبلت هذه الاحتجاجات بحملات قمع واسعة من قبل قوات الأمن الإيرانية، الأمر الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الشباب الأحوازي. منعت القوات الإيرانية المجندون وضباط الشرطة العرب من النزول للشوارع خلال الأسبوع الماضي، وذلك خوفا من انضمامهم لشباب الثورة في الأحواز. أعلن أمجد طه ياسين الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان الأحوازي وجود حالات تسمم متزامنة وصل عددها إلى 55 حالة، يعتقد أنها ناتجة عن المياه التي تصلهم للبيوت، وهو أسلوب معروف تتخذه السلطات الإيرانية عند كل توتر في الأحواز. وللتعليق على ما يجري في الأحواز، ينضم إلينا الناشط الأحوازي ناصر جبر. نرحب بك سيد ناصر.
مرحبا بك يا أخي.
يعني سيد ناصر، ما أهم انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت بها السلطات الإيرانية ضد الأحوازيين خلال الأسبوع المنصرم؟
طبعا اسمح لي بالبداية أن أحيي شعبنا في الأحواز الصامد والثائر ضد الفرس الغزاة، هذا الشعب اللي لم يقبل الخنوع يوما لهذا المحتل الآثم. العدو الفارسي حقيقة يعيش في حالة من الهستيريا والتخوف، وهذه التخوف جعل العدو أن يرتكب مجازر في الأيام اللي تلت يوم الغضب الأحوازي. فشهدنا هنالك عدة شهداء في صفوف المتظاهرين، هنالك مئات الجرحى، آلاف المعتقلين، حتى النساء الحوامل لم تسلم من آلة البطش الفارسية. وأيضا لدينا لحد هذه اللحظة هنالك 30 امرأة احتقلنا، ومن هنا
يعني سيد ناصر يعني نعود ليوم الجمعة الماضية، عفوا على المقاطعة، يعني قص علي ما الذي يعني كم عدد الذين خرجوا، ما هي وسائل القمع التي واجهوها، كم عدد القتلى، كم عدد الجرحى، أين اتجهوا وهكذا؟
طبعا في يوم الجمعة كما تعلمون التنظيمات الأحوازية دعت إلى يوم الغضب، والشارع الأحوازي استجاب لهذه الدعوات، ولكن العدو كعادته أراد أن يعني يغطي عن يوم الغضب، فدعا هو عملائه إلى مظاهرة تنديدا بما حدث في البحرين، وأراد أن يعني يوضح للإعلام الخارجي أنه الأحوازيين خرجوا يهتفون ضد دخول قوات درع الجزيرة، ولكن الأحوازيين خرجوا بالآلاف، نقولها بالآلاف، في أحياء عربية عديدة كحي الثورة وحي كوت عبد الله والملاشية، وقوبل هذا اليوم بقمع واحتقالات، وسقط في يوم الجمعة 6 شهداء في يوم واحد. العدو لحد الآن احترف بسقوط 6 شهداء، ولكن العدد غير دقيق، العدد لحد الآن وصل إلى 20 شهيد ومئات الجرحى.
طيب سيد ناصر، يعني لماذا لم تخرج المعارضة الإيرانية بالتزامن لو أنها تريد الحرية والديمقراطية ويعني التحرر كما يزعم يعني أتباع مير حسين المساوي، أتباع رفسنجاني، أتباع مهدي كروبي وغير ذلك؟
طبعا المعارضة الإيرانية لا يعنيها التحرك الأحوازي، المعارضة أو ما تسمى بالإصلاحيين هم قوميين فارسيين أكثر عنصرية من المحافظين الذين مع أحمد نجاد وخامنئي، لذلك هم رفضوا، لأن الأحوازيين عندما خرجوا في 2008 الإصلاحيين عندما خرجوا الأحوازيين قالوا هذا شأن لا يعنينا، لأن الإصلاحيين كالمحافظين هم قمعوا الشعب الأحوازي، من ضمن هؤلاء موسوي الذي شغل منصب رئيس وزراء وأيده ملطخة بدماء الأحوازيين.
طيب قل لي يعني أهم انتهاكات حقوق الإنسان يعني التي قامت بها يعني تفصيلا، يعني أنت ذكرت أن يعني مثلا يعني نساء، يعني أطفال، اعتقال أطفال وغير ذلك.
لدينا إحصائيات عن شهداء وعن معتقلين وعن جرحى، ولكن العدو يعني يستفيد من التعتيم الإعلامي، وهذا التعتيم يساعد العدو أن يبطش ويقتل الأحوازيين. نحن قدمنا نداء إنساني إلى منظمات حقوق الإنسان وإلى المنظمات الدولية، ومنظمة هيومن رايتس أرسلت 4 من مراسليها أو من يعملون فيها إلى الأحواز، ولكن اعتقلوا في طهران، ولحد الآن لم تسمح لهم الدولة الفارسية أن يأتوا للأحواز لينظروا بأم عينهم ماذا يرتكب من مجازر بحق الأحوازيين من قبل الحرس الثوري وقوات تابعة لحزب الله.
طيب سيد ناصر، هل الشيعة العرب في الأحواز لديهم ذات الوعي للسنة العرب أن إيران هي العدو؟
طبعا أنا أحب أن أوضح نقطة وهي تتعلق أيضا بالمشروع الفارسي ومسألة الشيعة والسنة. أنا أريد أن أقول أنه المشروع الفارسي التوسعي وكيف نجح أيضا بالتأثير على الشيعة في الخليج، الفورس جاوبوا على مدى أكثر من 30 سنة وهم يهمسون في أذان الشيعة العرب الخليجيين أنكم مضطهدون ومسلوبي الحرية والكرامة، وإننا أي الفورس واقفون إلى جانبكم وسوف ندعمكم بكل ما أوتينا من قوة. هذه الأسطوانة حقيقة الفورس كررها لأكثر من 30 سنة، لكن في المقابل ماذا قدمت الحكومات العربية حتى تكشف زيف هذه الادعاءات؟ لا شيء. كان من المفروض أن ينقل الإعلام العربي مأساة الشيعة الأحوازيين الذين يتعرضون إلى إبادة جماعية. كان من المفروض أن الإعلام العربي ينقل صور الإعدامات التي تنفذ في الشيعة الأحوازيين والسنة منهم، حتى يعرفوا شيعة الخليج أن إيران لا تدعمه من منطلق مذهبي، وإنما تريد أن يعني تنجح هذا المشروع الطائفي، المشروع القوم الفارسي في منطقة الخليج العربي.
نعم، ماذا تتوقع من الحكومات العربية على ذكرها؟
طبعا نحن نثمن موقف دول مجلس التعاون الخليجي ونطلب منهم أن يدعموا القضية الأحوازية. اليوم المشروع الفارسي اتضح لدول منطقة الخليج العربي، اليوم الدول الخليجية مهددة من قبل العدو الفارسي، وهذا يتطلب من الدول العربية أن يفكروا في مشروع عربي رادع للمشروع الفارسي. ونتمنى أن يكون هذا المشروع العربي يدرج القضية الأحوازية، وتكون القضية الأحوازية جزء من هذا المشروع الرادع، حتى نقف أو نقطع يد الفورس من الأطماع الخبيثة.
طيب سيد ناصر، بالنهاية هل تتوقع أن تطور السلطات الإيرانية من أسلوبها القمعي تجاه الأحوازيين في حال استمرار يعني ثورتهم؟
طبعا الأحوازيين قالوا لا للاحتلال، نحن لا يجمعنا بالإيرانيين شيء، لا العامل القومي ولا الثقافة ولا العادات ولا أي شيء يجعلنا نقبل أن نكون تحت الوصاية الفارسية. الفورس محتلين جاءوا واحتلوا بلدنا بقوة السلاح، ولحد اليوم يحكمون الأحواز بقوة السلاح. أخي هل تعلم أنه منذ عام 1925 لحد اليوم يعني لم يعينوا حاكم عسكري حاكم مدني على الأحواز، كلهم كانوا عسكريين. 86 سنة ونحن نواجه العسكر، 86 سنة ونحن نواجه أبشع حالات الطوارئ، 86 عام والأحوازي يضطهد ويقتل، 86 عام والمشانق تنصب لأبنائه على أعمدة الكهرباء. أليس من حق هذا الشعب أن يقول كفى ظلما وقتلا وتنكيلا؟ أليس من حق هذا الشعب أن يستنشق الحرية؟ نعم، قد آن الأوان، قد جاء دورنا لنهتف كما هتف أخواننا في تونس ومصر وسوريا وليبيا لما هتفوا لا للذل، فكيف لا نقولها ونحن محتلين من فورس مجوس يكنون عداء تاريخي لكل ما هو عربي؟
شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف السيد ناصر جبر الناشط الأحوازي، شكرا جزيلا لك. أعلن مركز المعلومات الإسلامي بدبي التابع لجمعية دار البر عن دخول أكثر من 350 شخص خلال الشهور الثلاثة الأولى لهذا العام الإسلام، فيما أسلم أكثر من 1600 شخص من الأفراد والأسر خلال العام الماضي من جنسيات مختلفة. أقيل المتحدث باسم وكالة الهجرة الرئيس في روسيا من منصبه يوم الأربعاء بعد أن قال في مقابلة إن بقاء الجنس الأبيض في خطر في روسيا، والكنيسة الأرثوذكسية الروسية هي الديانة المهيمنة في البلاد، إلى أن نحو خمس سكان روسيا البالغ عددهم 143 مليونا من المسلمين. رضخت سلطات مطار القاهرة الدولي بمصر لقرار طاقم طائرة بريطانية، وألغت سفر راكبين مسلمين بريطانيين بناء على طلب قائد الطائرة المتجهة للندن بعد شكوى راكب بريطاني قال إن المسلمين كانا يتحدثان عن أمور دينية قبيل انطلاق الرحلة، الأمر الذي يكشف حجم الفوبيا من الإسلام في أوروبا. تستضيف إمارة الشارقة الأسبوع المقبل فعاليات الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة البينية بين البلدان الإسلامية الذي تشرف غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تنظيمه. أما سورة الأسبوع فنعرض لكم فيها مشهدا جديدا لحملات الإعدام التي اعتادت السلطات الإيرانية تنفيذها في الأحواز. إليكم من الأحواز، حيث نعرض مشاهد لأجزاء من الثورة العربية ضد الاحتلال الفارسي.